درس ابني استرح. استرح استرح بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا ظهر يوم الخميس السادس الخامس من ذي الحجة في عام 1439، وهذا هو المجلس الثاني أو الثالث، هذا المجلس الثالث في ذكر حجة النبي صلى الله عليه وسلم، حجة الوداع، وقد بلغ بنا المقام إلى ماذا؟ إلى السعي، لما فرغ صلى الله عليه وسلم من الطواف وصلاة الركعتين خلف مقام إبراهيم، وكل الحرم بل كل مكة مقام لإبراهيم، ولهذا صلت أم سلمة ركعتي الطواف صلتها في الحزورة في طرف مكة الشمال، وصلى عمر بن الخطاب ركعتي الطواف بذي طوى، لأن الحرم كله على الصحيح مقام لإبراهيم. استلم عليه الصلاة والسلام الركن أي الحجر، ثم خرج إلى الصفا من بابه، كذا يقول جابر، ولم يكن في عهده صلى الله عليه وسلم باب يفصل المسجد عن الصفا، وإنما وجد هذا في عهد الصحابة بعدما صار معاوية خليفة، وجعل للصفا بابا لأن الصفا خارج المسجد وهو مشعر مستقل. خرج عليه الصلاة والسلام إلى الصفا، والصفا هو الجبل الأسود الصغير في حضن جبل أبي قبيس الكبير، والمروة هو جبل المروة السوداء، جبيل أسود صغير في حضن جبل قعيقعان الكبير. وجبل أبي قبيس وجبل قعيقعان هما الأخشبان اللذان يحيطان بمكة وقت النبي عليه الصلاة والسلام، وهما الجبلان الذين قال فيهما جبريل: إن الله نظر إلى ما صنع بك قومك، وإنه بعث معي إليك ملك الجبال، فإن شئت أن يطبق عليهم الأخشبين فعل. والأخشبان هما جبل أبي قبيس وجبل قعيقعان. خرج عليه الصلاة والسلام إلى الصفا، فلما رآه قال: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به. بماذا بدأ الله بذكره في آية البقرة؟ الصفا، فقال سبحانه: إن الصفا والمروة، فبدأ بذكر الصفا، وبدأ صلى الله عليه وسلم في سعيه بالصفا، فقال: أبدأ بما بدأ الله به. ثم رقى على صلى الله عليه وسلم على الصفا، على هذا الجبيل. إلى أي مدى رقى؟ هل رقى إلى منتهاه؟ لا، رقى إلى مستوى رأى فيه الكعبة، فاستقبل الكعبة فرفع يديه إلى صدره قائلا: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب والمشركين وحده، وهو رافع يديه إلى صدره، لم يفعل هكذا كما يكبر كثير من الناس، لأن تكبير الله وتهليله وتحميده دعاء، ثم دعا ثم أعاد هذا الذكر مرة ثانية: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، الحمد لله الحمد لله الحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب والمشركين وحده، ثم دعا ثم أتى بالذكر ثالثا ثم نزل، فأفاد هذا أنه دعا دعاء طويلا على الصفا مستقبل القبلة، ثم نزل صلى الله عليه وسلم متجها إلى أين؟ متجها إلى منى، إلى المروة، حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي. أي وادي؟ ها؟ وادي الأبطح الذي يأتي من أعلى مكة فيمر بالغزة فيمر بالصفا ثم يخرج مع المسيال، حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي، لم يرصف ولم يبلط ولم يصطب، سعى سعيا شديدا حتى رؤي الإزار يدور بين ساقيه عليه الصلاة والسلام، وهذا السعي سنة في حق الرجال دون النساء، لأن الشريعة متشوفة إلى ستر المرأة، والركض والهرولة ليست من طبيعتها بل وسيلة إلى تكشفها، وهذا مما لم تأتي به الشريعة. حتى إذا صبت قدماه في بطن الوادي سعى سعيا شديدا، فلما رقى أي من بطن الوادي مشى حتى بلغ المروة، مشى دل على أن المراد بالسعي المشي، المراد بالسعي هو المشي. الآن بلط الصفا وسقف وليس فيه بطن الوادي، فهل يستحب السعي في موضع سعي النبي صلى الله عليه وسلم أو لا يستحب؟ أعيد السؤال: المسعى الآن قد اصطب وبلط ولم يكن فيه بطن وادي ولا مرتفع، كله كالمسطرة، هل يستحب السعي في موضع سعي النبي أو لا يستحب؟ وجهان للعلماء: الأول أنه يستحب السعي في هذا الموضع وهو ما بين العلمين الأخضرين الذي يوافق أسفله الوادي، والوجه الثاني وهو الأرجح والأصح دليلا والأصح تعليلا أنه لا يستحب السعي شديدا، لأن موجب السعي بطن الوادي وقد زال بسقفه، كما أنه في محسر بين مزدلفة ومنى حرك لما مر في بطن الوادي، لأن طبيعة الوادي رمل وبطحة فيحتاج للإسراع، فهذا التحريك والهرولة الشديدة لموجبها وليست من ذات السعي. مضى صلى الله عليه وسلم يمشي حتى أتى المروة، فرقى عليها حتى رأى البيت، وفعل عليها ما فعل على الصفا. ماذا فعل؟ استقبل القبلة رافعا يديه قائلا: الحمد لله الحمد لله الحمد لله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب والمشركين وحده. نصر عبده، من العبد المنصور؟ نبينا صلى الله عليه وسلم ومعه المؤمنون لأن عبد هنا جنس، وصدق وعده لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين، وصدق وعده بأن يتم هذا الدين وأن يبلغ ما بلغ الليل والنهار، وسيدخل الناس في دين الله أفواجا، وهزم الأحزاب أي المتحزبون على المؤمنين، وهزم المشركين وحده، ودعا ثم أعاد الذكر ثانيا ثم دعا ثم أعاده ثالثا، فأخذ العلماء من ذلك سنة عظيمة تتعلق بالحج وتتعلق بحقيقة الحج وهو التقوى، لأن حقيقة الحج وحقيقة الصيام التقوى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. في الحج، الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. حقيقة الحج والصوم والزكاة والصلاة التقوى. ما التقوى؟ عبادة الله والخضوع له. أخذ العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه دعاء طويلا فذكره وعظمه وهلله وكبره وحمده وابتهل إليه وانكسر بين يديه في الحج في ست مواقف عظيمة طويلة، يعلم الناس بفعله وقوله. الموقف الأول على الصفا، الثاني على المروة، فعله كم مرة؟ 7 مرات في بدء كل شوط. لم يقف يدعو طويلا عند الحجر الأسود، ووقف يدعو طويلا عند الصفا في بدء شوطه وعند المروة في بدء شوطها. وبه نعلم أن الدعاء عند الحجر الأسود غير مشروع إلا في أثناء الطواف، المشروع التكبير والتسمية، ويستحب الدعاء طويلا عند بدء الصفا وعند بدء المروة. الموقف الثالث وهو أعظمها وأطولها، في دعائه طويلا لما وقف بعرفة، وسيأتي بيانه تفصيلا إن شاء الله. الموقف الخامس الموقف النائم، إني أرى رؤوسا قد أينعت رقادا. كم الموقف الآن؟ 4. الأول على الصفا، والثاني على المروة، والثالث بعرفة. الموقف الرابع من وقوف دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الطويل لما صلى الفجر في المزدلفة، أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فرفع يديه إلى صدره كاستطعام المسكين، فوحد الله وحمده وكبره ودعاه. الموقف الخامس لما رمى جمرة الصغرى في يوم 11، 12، و13، أخذ ذات اليمين ثم استقبل القبلة فدعا دعاء طويلا نحوا من قراءة سورة قل هو الله أحد. سورة الفيل. الفيل يا أخي، الفيل أكبر من البقرة. قرأ نحوا من قراءة سورة البقرة التي هي أطول سور القرآن، وكان الصحابة أهل قرآن ولهذا يحسبون بالقرآن دعاء طويلا. الموقف السادس: دعا دعاء طويلا بعدما رمى جمرة الوسطى الثانية في يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، دعا بعدما أخذ ذات الشمال استقبل القبلة رافعا يديه يدعو نحوا من قراءة البقرة. ولم يدعو بعدما رمى جمرة العقبة مع أنها أهم الجمار. هذه مواقف ست أطال فيها الدعاء صلى الله عليه وسلم يعلمنا ويتعبد ويخضع لله وينكسر بين يديه يدعوه يعبده يرجوه يظهر حاجته وفاقته إليه وحده. وهذا حقيقة العبادة والتقوى. سعى عليه الصلاة والسلام بين الصفا والمروة سبعة أشواط، بدأ من الصفا إلى المروة شوط، ثم من المروة إلى الصفا شوط، حتى أتم سبعة. بدأ بماذا؟ بالصفا وانتهى بالمروة. لما فرغ من سعيه، ولنا إلى السعي وقفة نرجع إليها إن شاء الله. لما فرغ من سعيه ومعه الناس جم غفير، وقف عليه الصلاة والسلام على المروة فخطب الناس الخطبة الثالثة، نصحهم في الطريق ثم في سرف، ثم أكد عليهم وعزم عليهم على المروة بعدما فرغ من السعي. قال: أيها الناس، من لم يكن منكم ساق الهدي فليجعلها عمرة. يجعل ماذا؟ طوافه وسعيه عمرة، وليقصر. فأمرهم أن يقصروا. من أمر؟ كل من لم يكن ساق الهدي، المفرد والقارن والمتمتع. متمتع سيقصر. فقام سراقة بن مالك ابن جعشم. من سراقة؟ صاحبكم لما كان من شأنه في الهجرة ما كان. قال: يا رسول الله، ألنا خاصة أم لأبد الأبد؟ قال صلى الله عليه وسلم: بل لأبد الأبد، وشبك بين أصابعه. لأبد الأبد. يقول أبو ذر رضي الله عنه: فكانت لنا خاصة أي وجوبها، ولكم بعدنا عامة أي استحبابها. فمن لم يسق الهدي في عهده صلى الله عليه وسلم كان وجوبا عليه أن يحل بهذه العمرة بالطواف والسعي والتقصير، وجوبا لأنه تشريع وتنزيل، وهو لغير النبي لغير الصحابة بعد ذلك مستحب. تحلل أصحابه الذين أحرموا بالحج ولم ينوا عمرة، دل على أنه انتقلوا من نسك أدنى إلى أعلى، فيجوز وإن لم ينويه. متى؟ عند فعله، ويكفي أن ينويه عند نهايته. هذا السعي بين الصفا والمروة كفى رسول الله، فلم يسعى بعده سعي الحج، فدل على أن هذا السعي قدمه صلى الله عليه وسلم مع طواف القدوم. وهكذا للمفردين وللقارنين يكفيهم سعي واحد. أما المتمتعون فلا بد من طوافين بالبيت، طواف عمرة وطواف الإفاضة، ولا بد من سعيين بين الصفا والمروة، سعي العمرة وسعي الحج. فرغ عليه الصلاة والسلام وأمر الناس فامتثلوا أمره. قالوا له: يا رسول الله، الحل كله؟ قال: الحل كله، أي يوم من هذا؟ يوم العيد؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. أي يوم من كان هذا؟ ها؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. يوم 13 لله در هاتيك العقول. ما زلنا في اليوم الرابع من ذي الحجة. وعودا على الصفا والمروة، ففي آية البقرة يقول الله جل وعلا: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إن أداة توكيد ونصب، نعوذ بالله من النصب والاحتيال واللف والدوران. إن الصفا والمروة من شعائر الله، أي من الشعائر التي أمر الله أن تعظم وأن يعبد الله عندها. فما شعائر الله؟ عدوا معي: إحرامك من شعائر الله، طوافك من شعائر الله، سعيك من شعائر الله، وقوفك بعرفة من شعائر الله، وعرفة هي المشعر الحلال، بياتك ووقوفك في المزدلفة من شعائر الله. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، مشعر لأنه من شعائر الله. رمي الجمار من شعائر الله، نحر الهدي وذبحه من شعائر الله. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. حلق الشعر وتقصيره من شعائر الله، البيات بمنى من شعائر الله، رمي الجمار من شعائر الله، ثم طواف الوداع للآفاقي المسافر بعد حجه من شعائر الله. إن الصفا والمروة من شعائر الله. كيف تعظم هذه الشعيرة؟ لا تعظم إلا بحج وعمرة، بحج أو عمرة. الطواف تعظمه نافلة، السعي لا يكون نافلة إلا بحج أو بعمرة. تعظيم هذه الشعائر بالحج والعمرة في الصفا والمروة بأن تسعى بينهما في حج أو في عمرة فقط. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه. ما معنى لا جناح؟ لا إثم ولا حرج ولا بأس. ما مناسبة أن يقول الله لا جناح عليه في هذا الموضع الذي هو من شعائر الله ومما يعبد به الله؟ يعرف هذا بسبب نزوله، فإن أمكم عائشة رضي الله عنها الفقيهة العالمة سئلت: يا أمه، سألها عروة بن الزبير وغيره، لما قال الله عز وجل فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه؟ قالت: كان على الصفا صنم لقريش، وعلى المروة صنم آخر لهم مما ابتدعوه وأحدثوه. ما اسم هذين الصنمين؟ ها يا أخواننا في هذه الجهة، ما اسم هذين الصنمين؟ هل هو اللات أو العزة أو هبل أو منات؟ خطأ. كان على الصفا صنم يقال له إساف، وعلى المروة صنم يقال له نائلة، هدمها النبي وكسرها صلى الله عليه وسلم. متى؟ ها؟ في بدء بعثته، صح؟ لا مو بصح. هدمها وكسرها في هجرته، صح؟ أبدا. وإنما لما فتح الله عليه مكة، كان حول البيت وعلى الصفا والمروة 360 صنما هدمها وكسرها ومعه عود يطوف وينكتها بين أعينها وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فكانوا يتحرجون الأوس والخزرج وثقيف والعرب يتحرجون أن يسعوا بين الصفا والمروة لأن قريشا ابتدعت هذين الصنمين فخصت السعي بها، فنفى الله عنهم الحرج ورفع عنهم القلق والإثم فقال فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، يطوف بهما أي بينهما للظرف، ولا يطوف بالصفا ولا يطوف بالمروة إذ ليس في هذه البسيطة مكان ندور عليه ونطوف به إلا قبر البدوي في طنطا. أو قبر الدسوقي أو قبر شمس تبريز، ما بال المسلمين يطوفون بهذه القبور والأضرحة والمقامات ويقولون نحن لا أهل لا إله إلا الله. ليس في هذه الدنيا، ليس على هذه البسيطة مكان يطاف به إلا كعبة الله في أرضه، والطواف ليس للكعبة وإنما لرب الكعبة. إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله أي لتوحيد الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الصفا والمروة يطوف بهما أي بينهما، لا يطاف لا على الصفا ولا على المروة. لما فرغ عليه الصلاة والسلام علم الناس انصرف إلى أين؟ أين نزل؟ ليس له مكان ينزل فيه، ولهذا لما سئل في حجة في فتح مكة أين تنزل غدا يا رسول الله؟ قال وهل ترك لنا عقيل من رباع؟ ما الرباع؟ البيوت والدور. من عقيل؟ ابن أبي طالب، وكان على دين أهل مكة. نزل عليه الصلاة والسلام في الأبطح وهو واد أفيح بالنسبة إلى شعاب مكة لم تبلغه البيوت والعمران، نزل فيه يومه يوم الثامن، صح؟ يوم إيش؟ يوم الرابع ويوم الخامس ويوم السادس ويوم السابع، وبات لياليها في هذا الأبطح ومعه الناس، وكان يصلي بهم في موضعه يتوضأ فيتناهب الصحابة وضوءه أي ما ينفصل منه من أثر الوضوء، ثم تنصب له عنزة رمح قصير فيستقبله ويؤذن ويقيم الصلاة ويصلي بهم، يصلي الرباعية ثنتين قصرا بلا جمع، والكعبة ليست عنه بعيدة. صلى في مكانه ليعلمنا بالفعل كما علمنا بالقول أن الحرم كله مضاعف، ولو كان المضاعفة والتضعيف بمئة ألف خاص بالكعبة لجاء إليها وحرص عليها ومعه الناس الذين يحرصون على الخير ويبتغونه. فلما صلى في مكانه بقية يومه يوم الرابع ويوم الخامس ويوم السادس ويوم السابع وصلاة الفجر يوم الثامن دل على أن مكة كلها حرم، وأن الصلاة فيه في مكة كلها مضاعفة بشرط أن يقبلها الله. دخل في ذلك اليوم عليه الصلاة والسلام على أم المؤمنين حفصة. من حفصة؟ بنت عمر ابن الخطاب رضي الله عنها وعن أبيها وجميع الآل والأصحاب. فقالت: يا رسول الله، أمرت الناس أن يحلوا وأن يقصروا، فلما لم تحلل أنت؟ سؤال وجيه. نعم وجيه، وأنا أسألكم على السؤال سؤالا. حفصة رضي الله عنها ما كان إحرامها؟ ما هو النسك الذي أتت به؟ ها؟ جاءت رضي الله عنها متمتعة، وهذا نسك جميع أمهات المؤمنين، أحرمنا من الميقات متمتعات، إلا واحدة منهن صارت بعد التمتع قارنة. من هي؟ عائشة رضي الله عنها، لما حاضت أدخلت عمرتها في حجتها، وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت عمرتك في حجك، فاصنعي ما يصنعه الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. قالت رضي الله عنها: يا رسول الله، أمرت الناس أن يحلوا، فلما لم تحلل أنت؟ لأنه ينتج من حله أن تصيب منه، رضي الله عنها، وهذا في حبها لقربه. قال: يا حفصة، إني قد لبت رأسي. ما معنى لبت رأسي؟ لبده بالخطم، مادة صمغية ثقيلة تشبه العسل، تلبد الشعر لئلا ينتشر، وكان عليه الصلاة والسلام ذا شعر كثير، لم يحلق شعره إلا في نسك حج أو عمرة، ولهذا يصف الواصفون شعره عليه الصلاة والسلام، فمرة يضرب إلى كتفه ومرة إلى أذنه بحسب ماذا؟ مدة ما بين النسك والنسك. ولهذا من السنن، وهي سنة مخفية، أنه يستحب ألا يحلق العبد شعره إلا في نسك حج أو عمرة. وإظهارا لهذه السنة أذكر لكم هذا الموقف لسماحة شيخنا العالم الجليل مفتي هذه الديار والبلاد، بل مفتي المسلمين، شيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله رحمة واسعة. كان يكثر شعره ويضايقه، ونسأله كثيرا حكل شعره، يقول: محله إلى البيت إن شاء الله، أي بعمرة، حتى يزيل هذا الشعر. وكان والدي رحمه الله يداعبنا إذا كثر شعره، نقول: نذهب بك للحلاق. قال: محلها إلى البيت العتيق، يعني في النسك. لهذه السنة أنه يستحب حلق الشعر في النسك. ويا للعجب، إي والله عجب يتلوه عجب. ومن العجائب، والعجائب جمة، إجابة ندى عند ندى متسرعي: ولقد دعوت ندى سواك فلم يجب، فلأشكرن ندى أجاب وما دعي. من العجب أيها الإخوة أن من الناس من يمن ويشح بحلق وتقصير رأسه عند النسك، فيكتفي بمقص من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا، وكل صباح يجطل لحيته بالموس. أليس هذا عجب وتناقض؟ ما أمر بحلقه لا يحلقه، وما نهي عن حلقه وقصه يحلقه ويقصه. واقع ولا مو بواقع؟ وأعطيكم مثالا آخر لعل عاقلا ينتبه وغافلا يصحو. أمر الرجال برفع ثيابهم وأمر النساء بإرخاء ثيابهن، فأرخى الرجال ثيابهم ورفعت النساء ثيابهن فلبسنا القصير. أرأيتم العجب؟ ومن العجائب والعجائب جمة، قرب الشفاء وما إليه وصول، كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ، وللأسف الماء فوق ظهورها محمول. قالت: يا رسول الله، أمرت الناس أن يحلوا، فلم لم تحلل أنت؟ قال: يا حفصة، إني لبدت رأسي وإني لا أحلق رأسي أي شعري حتى يبلغ هدي محلة، بهذا أمرني ربي، في قوله جل وعلا: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. امتثل، وهو أعظم من امتثل لأمر ربه، اللهم صل وسلم عليه. متى يبلغ الهدي محله؟ الهدي له محلان: محل زماني ومحل مكاني. ما محله الجغرافي؟ هو المكاني، وهو الحرم مكة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: فجاج مكة ومنى كلها طريق ومنحر. ومتى محله الزماني؟ يوم العيد، بانقضاء صلاة العيد، ويستمر يوم الحادي عشر والثاني عشر إلى غروب شمس يوم الثلاثين من ذي الحجة. ها؟ طيب، إلى غياب شمس يوم العشرين علشانكم، ها؟ إلى غياب شمس يوم الرابع عشر، الرابع عشر، يقول الرابع عشر، إلى غياب شمس يوم الثالث عشر، لأن الثالث عشر هو آخر أيام التشريق، الرابع عشر ني ليس من أيام التشريق، واضح؟ ولبد صلى الله عليه وسلم شعره لئلا ينتشر فيسيء صورته وهيئته، لبده. ومن سنن الإحرام لمن كان شعره كثيفا أن يلبده، إن كان لبده بالكريمات فجائز، بالخطم جائز، بالدهن جائز، بالعسل جائز، ويجوز أن يلبده بالعسل ويأكل منه هنيئا مريئا. أمر صلى الله عليه وسلم الناس على المرأة أن يقصروا. سؤال: لما لم يأمرهم أن يحلقوا؟ تأملوا، لماذا لم يأمرهم أن يحلقوا مع أنه دعا في يوم النحر للمحلقين كم؟ ثلاثا، ودعا في الحديبية للمحلقين ثلاثا، لماذا على المروة يوم الرابع من ذي الحجة أمر من لم يسق الهدي أن يجعلها عمرة وأمرهم أن يقصروا؟ لأن التقصير أفضل ها هنا من الحلق، ليبقى شعر يحلقه متى؟ في الحج. من الذي لا يجوز له أن يحلق رأسه أبدا؟ النساء، لا يجوز للمرأة التحليق. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس على النساء حلق. ففرض المرأة ماذا؟ التقصير. كيف تقصر؟ تأخذ نصف الشعر، تقصر كابوي، أو فراولة، قدر أنملة. لماذا قدر أنملة؟ لأن شعر رأسها جمال لها وزينة، وابتغين نساء المؤمنين الزينة في غير ذلك. وما أتعبنا كما أتعبنا النساء في الشعور، إي والله أشغلونا وأتعبونا وآذونا في الاستفتاء في الحاجبين وما فيه من البلاء، تشقير ونمص وتقشير وتحديد ورسم. ثم في شعور الرؤوس، إن كان الشعر طويلا قصوه، وإن كان قصيرا وصلوه بالبواريك، وإن كان الشعر ناعما جعدوه، وإن كان ناعما فردوه، وعلى جيب الزوج المسكين يذهب ويأتي للمشاغل والمزينات والكويفيرات. هو الذليل، هو الدابة، يذهب بها ويأتي بها ويدفع من جيبه. ألا فلا نام فعين الجبناء. حق ولا مو بحق يا أخواني؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. إذن الرجال المعتمرون يستحب لهم التقصير في تمتعهم للحج. جاء في هذه المدة من الرابع إلى يوم التروية، جاء أبو موسى الأشعري رضي الله عنه من اليمن، وقد بعثه النبي إليها عالما وداعيا وقاضيا، وبعث إلى اليمن علماء من أصحابه، لم يبعث جهالا ولا عواما. الذين خرجوا لليمن دعاة علماء الصحابة. بعث أبا هريرة إلى دوس، بعث معاذا إلى تعز وصنعاء ونواحيهما، بعث أبا موسى الأشعري إلى زبيد والحديدة وساحل اليمن تهامة اليمن، بعث عليا إلى شبوة وشرق اليمن، وجاء من هناك ببدن النبي عليه الصلاة والسلام، بعث أبا عبيدة عامر بن الجراح إلى نجران. هؤلاء علماء ولا عوام؟ علماء الصحابة، لأن الدعوة إلى الله لا تصح ولا تليق بأن يتولاها جهلاء، إنما يتولاها وراث هذا العلم علماء. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. على بصيرة ولا على جهل؟ على بصيرة، على علم. أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. من خرج يدربي رأسه يقول سأذهب أدعو إلى الله، خروج في سبيل الله، نقول على غير منهاج رسول الله. فلا تفرح، لا تتطاول مع عواطفك وتتبع أهل الجهالة وأهل الإحداث والبدع. أريد أن أدعو إلى الله، تعلم أولا وادعو ثانيا، هذا منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح يا أخواني؟ لتعلموا كيف البون الشاسع بيننا وبين منهاج النبوة على صاحبه أفضل صلاة وأزكى سلام. جاء أبو موسى الأشعري من اليمن فأهل لما مر الميقات. أي ميقات؟ يلملم ميقات أهل اليمن. فلقي النبي صلى الله عليه وسلم في الأبطح فقال يا رسول الله إني أهللت. قال بما أهللت يا عبد الله بن قيس؟ قال أهللت بما أهللت به أنت يا رسول الله. لا يعرف بماذا أهل به النبي. قال إذن فأقم على إحرامك، لأن النبي أهل بماذا؟ ها؟ أهل بالقران سائقا الهدي، وجاء عبد الله بن قيس كذلك فأبقاه على إحرامه. وهذا يسمى عند العلماء بالإهلال إيش؟ المبهم. الإحرام المبهم، وهو أكثر أنواع الإحرام وقوعا الآن. كيف ذلك؟ اسمعوا وعوا. عوام المسلمين من الرجال والنساء والصغار والكبار هل يعرفون تمتع وقران وإفراد؟ لا يعرفون. يمر بالميقات فيحرم، ما إحرامه؟ هو المبهم الذي لا يعرفه، واضح يا أخواني؟ فهو يتابع من هو أعلم منه، يتابع رفقته. جاء بعد ذلك علي رضي الله عنه من اليمن سائقا بدن النبي صلى الله عليه وسلم، فطاف بالبيت ثم أتى أهله قبل أن يأتي رسول الله. من أهله؟ فاطمة البتول الزهراء سيدة نساء أهل الجنة. فدخل عليها فإذا هي متعطرة متزينة، فأنكر ذلك منها علي. ما وجه هذا الإنكار؟ لأن المحرمة لا تتعطر ولا تتجمل ولا تتصنع لزوجها، تفلة. فقال: ما هذا يا فاطمة؟ لما؟ قالت: أمرني بهذا أبي. من أبوها؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. خرج علي رضي الله عنه من عند فاطمة لم يمسها ولم يقل لها شيئا، فذهب إلى رسول الله محرشا له على فاطمة. ما هو محرش اللي في مفهومكم ينزغ عليها، لا، حاشا وكلا، لكن مستعظما فعل فاطمة التي فعلته وهي محرمة، ويعلم النبي عليه الصلاة والسلام. فقال: إني رأيتها كذا وكذا وتقول أمرني أبي. قال: صدقت. بما أهللت أنت يا علي؟ بماذا أحرمت؟ قال: أهللت يا رسول الله بما أهللت به أنت، وهو سائق الهدي. قال: إذن أقم. لم يجامل فاطمة، تريد زوجها، لم يجاملها، لأن دين الله فوق المجاملات وفوق المزايدات وفوق المحابات، وحاشاه من ذلك كله عليه الصلاة والسلام، بل عليه السلام والصلوات لتكون السجعة واحدة. أقم حتى نحل سويا، في رواية حتى نحل جميعا. استمر صلى الله عليه وسلم في مكانه في الأبطح 5 أيام ب4 ليالي، يوم الرابع والخامس والسادس والسابع وأول الثامن، ليلة الخامس وليلة السادس وليلة السابع والثامن، 4 ليالي مقيم في مكانه، لم يتكلف فيأتي إلى الكعبة يطوف بها، يعلم الناس، يفقههم في دين الله. كانوا ينظرون إليه يخرج يتوضأ أمامهم، لماذا؟ ليعلمهم بالفعل. فإذا توضأ تدافعوا على وضوئه يتناهبونه، لماذا؟ لأن وضوءه مبارك، انفصل من جسده ومن يده، ويتبركون به. وكان الصحابة رضي الله عنهم يتبركون بمن انفصل من جسده الشريف صلى الله عليه وسلم في حياته لا بعد موته. ما الذي انفصل من جسده فتبرك به الصحابة؟ عدوا معي: وضوءه، وعرقه، وريقه، ونخامته، وشعره صلى الله عليه وسلم. كم؟ 5. سادسا ودمه كما في معركة أحد. هذه 6 التي كان الصحابة يتبركون بها ممن فصل من جسده الشريف في حياته لا بعد موته. غسلوه، فهل أخذوا الماء المنفصل من جسده يتبركون به؟ لم يفعلوا، لأن هذا انتهى بحياته، أعيدها، تبركوا بريقه ونخامته. الريق من الفم والنخامة من الخيشوم، ومصدرها إيش؟ شعب الرئتين. ثالثا بوضوئه، رابعا بعرقه، خامسا بشعره كما سيأتينا يوم النحر، سادسا بدمه. بال عليه الصلاة والسلام، كم مرة بال؟ كثير. هل جاء في مرة واحدة أنهم تبركوا ببوله؟ هافتوني، هل جاء أنهم تبركوا مرة واحدة في موضع بوله؟ أبدا. تغوط عليه الصلاة والسلام وتبرز لأنه بشر، هل تبركوا ببوله وبغائطه؟ لا، لأن البول والغائط نجسان من رسول الله ومن غيره عليه الصلاة والسلام. واضح؟ فهذا التبرك بما انفصل من جسده الشريف في حياته لا بعد موته. ولو استمر باقيا منه بعد موته فيجوز التبرك فيه. كان عند أم سلمة كساء رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي فيه ريقه وعرقه، فكانت تداوي به أولاد الصحابة من المهاجرين والأنصار. وكان في درع خالد بن الوليد شعرات من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم يتبرك بها في قتاله وجهاده، وهو سيف الله في أرضه. حتى إذا كان يوم الثامن من ذي الحجة، ويسمى هذا اليوم بيوم التروية. لماذا سمي هذا اليوم بيوم التروية؟ لأن منى ما فيها إلا ماء قليل، فيها آبار محدودة، فكانوا في يوم الثامن يتروون بالماء من منى ومن مكة لعرفة التي لا ماء فيها، فسمي يوم الثامن بيوم التروية لما كان الماء صعب وينقل. لما كان يوم الثامن أمر أصحابه صلى الله عليه وسلم الذين حلوا من العمرة أن يحرموا، وفي الإحرام سنن الاغتسال والتطيب، وكذلك لمن كان حلالا أن يطأ أهله. ولهذا لما سألوه الحل كله قال الحل كله. خرجوا إلى منى ومذاكيرهم تقطر منيا كما قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهم، أي لقرب عهدهم بمعافسة النساء وجماعهن. أمر أصحابه الذين حلوا وهم أكثر أصحابه الذين بقوا معه حراما، هو وعائشة لأنها قارنة، وعلي وأبو موسى سائق الهدي، وطلحة بن عبيد الله ساق الهدي مثله. نساؤه أحللنا وبناته أحللنا وكذا سائر المؤمنين. أحرموا يوم الثامن ضحى، أي في أول النهار. أين أحرموا؟ هل خرجوا إلى مسجد عائشة في التنعيم؟ لا. هل خرجوا إلى الميقات إلى قرن المنازل؟ لا، أحرموا من أماكنهم. دل على أن الحج يحرم فيه الحاج من مكانه الذي هو فيه، في بيته، في فندقه، في خيمته. خرج بهم ضحى من مكة متجها بهم إلى أين؟ إلى منى. وما بالي أسمع كثيرا ينادونها منى، منى في بيت أهلها تصلح غداءهم وعشاءهم، هذا في الماضي. أما الآن لا، تقول ما لي شغل، ما لي دخل. منى اسم للمرأة، ومنى اسم للمشعر، ومنى سميت منى لعدة أسباب، أهمها أمران. أن أمنية الحجيج البقاء فيها، وتسمى منى بهذا الاسم لكثرة ما يمنى فيها من الدماء، أي ما يذبح ويراق فيها من الدماء. خرج بهم صلى الله عليه وسلم محرمين، هو باق على إحرامه وهم أحرموا إلى منى، فما زال يلبي حتى بلغها. قيل له: أنضرب لك في منى خباء يا رسول الله؟ قال: لا، منى مناخ من سبق. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. بلغ منى فتنازع الناس فيها، نزل ناس هنا وهنا وهنا، فنزل صلى الله عليه وسلم في منزل وفقه الله إليه، وهو موضع الآن مسجد الخيف، نزل فيه، وكان على رحله عبد الله بن أبي أوفى، فلما نزل بني خباؤه، وجعل الأنصار عن يمينه، جعل المهاجرين عن يمينه والأنصار عن يساره والناس من ورائهم، بيانا لفضيلة هذين الحيين للمهاجرين والأنصار. صلى الظهر في يوم الثامن أين صلى؟ عند الكعبة؟ صلاها في منى. ولهذا قال العلماء: الصلاة في منى أيام الحج أفضل من الصلاة عند باب الكعبة، لأنه الفعل الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام. صلى الظهر في وقتها ركعتين ولم يجمع، ثم صلى بالناس العصر في وقتها ركعتين، ثم صلى المغرب في وقتها كم؟ صلى المغرب في وقتها 3 ركعات، لأن المغرب لا تقصر. ثم صلى العشاء في وقتها كم؟ 2 ركعات. وبات تلك الليلة أين؟ في منى. ثم صلى الفجر في وقتها 2 ركعات، وبقي في منى فجر يوم التاسع حتى طلعت الشمس. فأفاد ذلك أن ذهاب الحجيج إلى منى يوم الثامن وصلاتهم فيها وهم محرمون 5 صلوات: الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، أنه سنة من سنن الحج ومستحب من المستحبات. فلو ذهبوا مباشرة من مكة إلى عرفة جاز ذلك. طلع الفجر ثم طلعت الشمس والنبي أين؟ في مكانه. فلما طلعت الشمس خرج عليه الصلاة والسلام والناس ينظرون، فركب راحلته القصوى وحرك متجها إلى عرفات من طريق ضب. ما طريق ضب؟ الضب اسم للحيوان المعروف واسم لجبل، جبل منى في جهته الغربية الذي على الجمرات يسمى جبل ضب. خرج إلى عرفة من طريق ضب لأنه أسمح وأيسر. مضى يمشي عليه الصلاة والسلام، فمر بالمزدلفة، ولا بد أن يمر بها. من أهل مكة من وقفوا، لأنهم ابتدعوا بدعة أن أهل الحرم الحمص، قالوا: نحن الحمص، وسموا بالحمص لأن جلودهم منحمسة من حر الشمس، نحن الحمص أهل الحرم لا نخرج عنه. فخرج صلى الله عليه وسلم وتجاوزهم ليعيد الحج على سنن من؟ إبراهيم، وينقيه ويطهره من بدع وإحداثات المبتدعين من المشركين. وكان قبل الهجرة يحج عليه الصلاة والسلام ويشهد الموسم ويذهب مع الناس إلى عرفة. يقول الجبير بن المطعم ابن عدي: أضللت ناقة لي في الموسم فذهبت أطلبها فوجدتها في نعمان ورا عرفات، قال: فجئت مارا بعرفات أريد الحرم، فإذا رسول الله واقف مع الناس في عرفات قبل الهجرة، فقلت في نفسي: ما لهذا الأحمسي، أي هذا المكي من أهل الحرم، لماذا يخرج مع الناس إلى عرفات؟ جاوز المزدلفة ولم يقف عندها، ما زال يلبي. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عرفات، فمنا الملبي ومنا المكبر ومنا المهلل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ملازم تلبيته، إلى أن بلغ عرفات عليه الصلاة والسلام، وأراكم تعبتم فنقف قبل عرفات لنكمله إن شاء الله في درس يومي بعد غد، غدا إيش؟ الجمعة، وبعده السبت في يوم السابع إن شاء الله. والله جل وعلا يقول في الأعراف: ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. هذه ليست لنا، وإنما خبر عن الحوت في أهل القرية، قرية أيلات. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك، وارزقنا حسن الاقتداء والائتساء به، وأمتنا على سنته، واحشرنا في زمرته، وأوردنا حوضه، وأنلنا يا ربنا شفاعته برحمتك وإحسانك ولطفك يا ذا الجلال والإكرام. وإلى ما تيسر من الأسئلة: ما حكم من طاف التطوع شوطين أو ثلاثة ولم يكمل؟ الصحيح من أقوال العلماء لم يتم طواف تطوعه، بل لا بد أن يكون سبعة. هل يصح أن تصلي نافلة نصف ركعة؟ لا بد من أين؟ من ركعتين، والله أعلم. ما حكم تنشيف رأس المحرم من الماء بالمنشفة أو الفوطة؟ يجوز أن ينشف رأسه بالمنشفة والفوطة من غير أن يغطي رأسه، يحكها حكا، والله أعلم. هل نبينا صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة يوم العيد ونحر وحلق ونزع ثيابه؟ نعم، يوم العيد رمى ثم نحر ثم حلق ثم طاف، وسنذكر ذلك لكم تفصيلا إن شاء الله في درسنا يوم السبت بمشيئة الله وعونه، والله أعلم. ما حكم لبس الحذاء للمحرم الذي يغطي القدم دون الكعبين؟ وما حكم لبس الصندلة له أيضا؟ إن كنت تستطيع أن تمشي حافي الله يقويك حتى تحرك الشمس وتعرف أن ربك حقا، أن ربك حق، البس الحذاء يا أخي، ولا ضير في ذلك. الممنوع أن تلبس خفا يغطي جميع القدم، أما ما غطى مقدمه فجائز. ما لبست بلاستيك جائز، ما لبست من جلد فجائز، لا مانع من ذلك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في حجته منتعلا، والله أعلم. يقول: دعاء الاستفتاح في أول الصلاة بعد تكبيرة الإحرام فقط أم يكون في بدء كل ركعة؟ دعاء الاستفتاح في أول الصلاة وبعده تتعوذ بالله من الشيطان: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم، وتقرأ الفاتحة. في بدء كل ركعة تستعيذ وتسمي ولا تستفتح، والله أعلم. يقول: جاءت وقالت إني سأشتري الهدي ووكلت، هل يجوز ذلك؟ نعم، يجوز أن توكل البنك في شراء الهدي، هل بإمكاني أن أرمي جمرة العقبة يوم النحر عن أمي وزوجتي وذلك لتجني بهن شدة الزحام، إذ بالرغم من نظام التفويج ليس هناك تفويج بالنساء؟ أخطأت يا أخي، ولا يجوز أن تتوكل في يوم النحر عن أمك وعن زوجتك، لأن وقت الرمي في يوم النحر متسع، يبدأ للضعفة من نصف الليل ليلة المزدلفة إلى طلوع الفجر يوم الحادي عشر، يعني 30 ساعة، فترمي في جوف الليل، ترمي في الصباح بعد الظهر بعد العصر، ومن خلال تجربة على مدى 30 سنة، المرمى ضحى يوم العيد فارغ، الساعة 11 فارغ، إنما يتزاحم الناس بعد الفجر، فأبشر وطب بذلك نفسا، وليرمي هؤلاء عن أنفسهم، والله أعلم. لدينا بنوك تعطي القرض الربوي، وهذه السنة فتحت بنوك تسمى بالبنوك كذا، فهل تعطي القرض الحسن؟ اسألها، أنا ما أدري عنها، هل تعطي ولا ما تعطي؟ ولا يجوز للمسلم أن يأخذ ربا ولا أن يعطي ربا، والربا في القروض هو ربا الجاهلية، تعطي تأخذ 10 فتدفع 12، هذا ربا الجاهلية، وهو حرام وكبيرة من كبائر الذنوب. البعثة يريدون أن يأخذون إلى منى في الليل قبل الصباح، يعني يوم 7 بالليل، متقدمين خوفا من الزحام، يصح هذا؟ نعم يصح هذا. وأيضا يريدون أن يذهبوا بنا إلى عرفات في الليل، هل يصح هذا؟ نعم يصح هذا، فاذهب معهم ولا تغادرهم ولا تتخلف عنهم، والله أعلم. هل يجب على المرأة الحاجة ارتداء الخمار في الأعراس مع النساء؟ طيب غير الحاجة، غير الحاجة، يعني المرأة ما تحتجب إلا إذا حجت؟ سبحان هاتيكم العقول، المرأة المسلمة حجت أو لم تحج يجب أن تلبس الخمار أمام الرجال الأجانب، أما مع النساء وكذا مع محارمها من الرجال كأبيها وجدها وأخيها وعمها وابنها وخالها، فتكشف أمامه ما تكشفه أمام النساء، وهو الوجه والشعر والنحر واليدين والرجلين، لا تكشف صدرها ولا ظهرها ولا فخذها ولا ثديها أمام الرجال ولا أمام النساء، واضح؟ وانظروا كيف حال النساء اليوم لتعرفوا مدى ما نحن فيه من التردي لما تشبه وتشبهنا بالفاجرات والكافرات والعاهرات، ولا حول ولا قوة إلا برب الأرض والسماوات. سائل يقول: هل إذا أردت أن أشير إلى الحجر الأسود أنظر إليه أم يكفي أن أشير وأمشي؟ نعم يكفي أن تشير إليه ولو لم تنظر إليه، إذا نظرت إليه فهو أفضل، وإذا أشرت إليه إشارة من غير نظر فقد أصبت السنة، والله أعلم. هل يجوز تعجيل الرمي يوم 12 إلى أن أرمي يوم الساعة 12 بالليل؟ لا يجوز أن يرمي بالليل لليوم الثاني، لأن توقيتنا أهل الإسلام لليوم يبدأ متى يبدأ اليوم عندكم أيها المسلمون؟ متى تصومون أيها الصائمون؟ تصومون الساعة 12 بالليل؟ طيب بعدها 1 صباحا، ليش ما نصوم 12 بالليل؟ لأن فيها منع من الأكل والشرب، لماذا لا نؤقت بصيامنا بتوقيت الغرب؟ أجبني، سؤال صعب، ما ينفعش. كذلك الرمي ما ينفعش، ترمي متى؟ بعد زوال الشمس، لا ترمي الساعة 12 ليلا لليوم الثاني. لا ينطبع عليكم في أذهانكم التوقيت الغربي فتصبغوا به أحكام الشريعة. وضربت لكم مثالا بالرمي وبالصيام، من يصوم الساعة 12 ليلا؟ لا أحد، يصومون بعد طلوع الفجر. والرمي إنما يكون بعد زوال الشمس. ووفق الله الحكومة جزاهم الله عنا وعنكم وعن الإسلام خيرا، فعملوا هذا المشروع الجبار، مشروع الجمرات، 6 أدوار منعا للتزاحم والتدافع، فالوقت متسع. والبلاء هو من الناس في غشامتهم وتدافعهم وقلة في رحمتهم من أمامهم، هذا البلاء. ولكم في الطواف عبرة، ولكم غدا في السعي وفي الوقوف وفي الرمي عبرة أخرى، وإلى الله المشتكى. أنا في حاجة إلى من يساعدني في طبع بعض الكتب الدينية، وله أجر عظيم. لا تطبع من الكتب إلا ما هو موثوق يفيد الناس، لا يفسد عقائدهم ويخرب دينهم بالكذب والوضع ونسبة الضعاف والواهيات للنبي عليه الصلاة والسلام، أو بالبدع والمحدثات المضافة إلى دين الله، ودين الله منه براء. فلا تطبع إلا ما فيه نفع حقيق بالناس لا ضرة فيه، وشاور في هذا أهل العلم الثقات يدلونك على ما يفيد الناس. كيف يتخلص الإنسان من أسر الشهوة؟ فلقد عشنا ووقفنا في شباك الشهوة حتى حصل إلى آخره. وصية ذلك هي وصية النبي صلى الله عليه وسلم التي قالها للشباب: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للسمع وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجع. أما يعرض نفسه لمعارض إثارة الشهوة والفتنة بمقاطع الجوال الكثيرة وبالصور المحرمة وبالتبرج والسفور وتتبع أماكن الخنا، سينماهات، مسارح، ملاهي، فيثير شهوته، فعندئذ لا يستطيع لها ملكا ولا لزمامها قبضا. والله أعلم. إذا كان جنح الليل في الحديث، إذا كان جنح الليل فكفوا صبيانكم. لا يا أخي، أخطأت بذكر الحديث. قال صلى الله عليه وسلم: إذا غربت الشمس فكفوا صبيانكم، فإذا ذهبت الحمرة فأرسلوهم، فإن شياطين وجن ترسل في هذا الوقت عند أول غروب الشمس. وأن تحصن أولادك، حصنهم بالأذكار الشرعية، أذكار المساء والصباح، وعوذهم بما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ أهله وأولاده والحسن والحسين، ويحفظهم ربي جل وعلا. ما هو الحج الأكبر؟ هو حج بيت الله الحرام. ويوم الحج الأكبر هو يوم النحر، هو يوم الحج الأكبر، لأن فيه 4 من أعمال الحج: فيه ركن، وفيه 3 واجبات. فالواجب الأول رمي الجمرة، والواجب الثاني النحر، نحر الهدي لمن كان متمتعا وقارنا من غير أهل مكة، والواجب الثالث الحلق أو التقصير، والركن الذي فيه طواف الإفاضة. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، أن الله بريء من المشركين ورسوله. وليس يوم الحج الأكبر يوم عرفة، وفي عرفة آكد وأهم أركان الحج، حيث قال عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة. لكن ليس عرفة هو يوم الحج الأكبر، والله أعلم. نحن في بلادنا نظرا لغلاء رسوم الحج، ليس للحج رسوم، ولا تأخذ الدولة من الحج رسوم يا أخواني، نتحايل في الوصول للحج، لا يجوز التحايل. طاعة الله ما تحصل بالحيل ولا بالكذب ولا بالغش ولا بانتهاك المحرمات ولا باللف والدوران، وعليه فلا تحصل حج الله بهذه المعصية. وكن عاقلا وفقيها، فإن الله لم يتكلفك الحج إذا كنت عاجزا عنه أو لا تستطيعه. سائل يقول: هل الحجاب سنة أو واجب؟ أولا، ما هو الحجاب؟ يظن كثير من الناس أن الحجاب حجاب الشعر والجسد وسفور الوجه، وهذا ليس الحجاب الشرعي. المرأة بماذا تعرف؟ بوجهها أو بظهرها؟ بوجهها. هل تتميز جمالها بشعرها أم بوجهها؟ بوجهها. ولهذا قال الله جل وعلا في آخر الأحزاب: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. هذا الحجاب الشرعي الذي احتجبته نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ونساء المؤمنين من المهاجر والأنصار، وبنات رسول الله رضي الله عن الجميع. هذا الحجاب، وهو واجب على المرأة المسلمة البالغة إذا كانت في حضرة الرجال الأجانب، ولا يجب هذا الحجاب في حضرة النساء ولا في حضرة المحارم، والله أعلم. كيف كان المشركون يعرفون أن الرياء حرام؟ ما هو بالرياء، الربا. كيف كان المشركون يعرفون أن الربا حرام فلم يدخلوه في بناء الكعبة؟ لأن المشركين بقيت عندهم من آثار تعظيم الحرم، فيحجون ولا لا، ويعتمرون ويذبحون ويعظمون الأشهر الحرم ويصلون ويدعون، عندهم من آثار الأنبياء، لكن خلطوا فيها الشرك والعمل السيء، فمن تعظيمهم الكعبة لا يجعلون فيها حراما، لكن هذا التعظيم لم ينفعهم فيجعلهم مسلمين مؤمنين فيدخلون به رحمة الله. كانوا يقومون على الحجاج سقاية ورعاية ورفادة، وعلى البيت سدانة، هل نفعهم ذلك؟ ما نفعهم. عجل الله لهم ولغيرهم من الكفار حسناتهم في الدنيا، والله أعلم. هل يجوز حلق شعر الأبط والعانة والفرج في أيام العشر من ذي الحجة؟ أما الفرج فلا تقربه، لا تقرب فرجك، أما العانة فهو أعلى الفرج، الشعر الخشن، وكذلك الإبطين يجوز أخذهما للإنسان قبل إحرامه، إلا إذا كان ناويا أن يضحي، حط تحتها خطين، ما هو بيهدي، لا يجيني واحد يدخل الهدي في الأضحية. إذا كان ناويا أن يضحي فلا يأخذ هذا المضحي من شعره ولا من ظفره ولا من بشرته. أما إذا كان ناوي أن يهدي فلا علاقة للهدي بهذا، سواء ضحى في مكة أو ضحى في أندونيسيا أو في اليابان أو في أمريكا أو في أوروبا، في أي مكان لا يأخذ من شعره، ضحى بنفسه أو أوصى غيره يضحي عنه، لا يأخذ هذا المضحي لا الوكيل، والله أعلم. هل هناك تعارض بين ما ذكره فضيلتكم بالأمس من جزم بعض الصحابة بأن ابن الصياد هو المسيح وبين حديث تميم بن أوس الداري ليس هناك تعارض لمن فقه الحديثين، فإنه في حديث تميم بن أوس وجدوا هذا الدجال مغلغلا مسلسلا في جزيرة من جزائر البحر في حصن من حصونها، والله على كل شيء قدير. ولهذا جاء في الحديث قوله عليه الصلاة والسلام بعد حجة الوداع في المدينة: أرأيتم ليلتكم هذه؟ فإنه على رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو عليها من نفس منفوسة. أخرجه البخاري. والدجال نفس منفوسة، لكن قد يكون استثني وقد يكون ليس على الأرض في ذلك الوقت، والله على كل شيء قدير، والله أعلم. يقول: إن أسباب الزحام والفوضى خلال الطواف مصدره لمس وتقبيل الحجر الأسود، لماذا لا يمنع لمسهما والتسليم عليهما؟ لا حول ولا قوة، لو منعوكم قمتم أقمتم الأرض ولم تقعدوها، أليس كذلك؟ هذا مما يحتاج فيه الناس إلى التعليم والتوجيه والإرشاد. أما من أبى فيتحمل إثم نفسه. لو أن الحكومة أردتكم على الشيء كله غصبا لخالفتموها. هذا الآن الحج بالتنظيم بالتصريح لمنفعة الحجاج، وأكثر الناس يلف ويدور لف ودار ليأتي حج، تبيه يمنع من الحجر؟ سبحان من خلقنا وخلقكم، والله أعلم. يقول: الإحرام له جيب وسترة سفلية، هل يجوز أن أعتمر أن أحرم به؟ نعم، يجوز أن تحرم بالحرام الذي فيه جيب وفيه طبقة غليظة على القبل والدبر، والله أعلم. ما حكم صلاة الصلاة أو ما مشروعية الصلاة داخل الحجر؟ يجوز أن تصلي داخل حجر الكعبة صلاة نافلة لا صلاة فرض، والصلاة داخل الحجر حكمها حكم الصلاة داخل الكعبة، فهذه سنة مطلقة ليست مؤكدة، والله أعلم. الوقوف بعرفة، الوقوف بعرفة من الليل يحسب وقوف؟ نعم، إذا وقف بعرفة بعد غروب الشمس يحسب وقوف بالليل، وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم في وقوفه كما سيأتي بين النهار والليل، بدأ وقوفه بعد الزوال إلى أن غربت الشمس قليلا ثم حرك، ويستمر الوقوف بعرفة إلى طلوع فجر يوم النحر، والله أعلم. ما حكم خلع شعرة واحدة سهوا وهو محرم؟ ما أخذ من شعره وهو محرم بغير قصد فلا شيء عليه، والله أعلم. سائل يقول: هل يجوز للمتمتع بعد الحج أن يأتي بعمرة قبل رجوعه إلى بلده؟ نعم، يجوز ذلك. الأسئلة كثيرة يا أخواني، نختم بثلاثة أسئلة، نختم بثلاثة أسئلة. يقول هذا السائل: قدمت إلى مكة في بداية ذي القعدة وأديت عمرة بالنيابة عن أحد أقاربي وأنا بمكة، فسألت فقيل إني متمتع، فهل أخذ التنعيم وآتي بعمرة جديدة؟ إن كنت نويت بالعمرة التي جئت بها التمتع فهذا تمتع، ولو كانت النية بالعمرة لغيرك. فيجوز أن يأتي بعمرة لغيره والحج لنفسه، أو العمرة لنفسه والحج لغيره في سفرة واحدة، ويكون متمتعا ناويا التمتع. وإذا كنت لم تنوي بهذه العمرة التي أتيت بها في هذه القعدة للتمتع، فتخرج إلى الحل وتأتي بعمرة أخرى متمتعا بها. يقول: حججت عن نفسي والآن سأحج مرة أخرى، هل يجوز أن أحج عن أمي المتوفية؟ إذا كانت أمك لم تحج نعم حج عنها، وإذا كانت أمك قد حجت فحج عن نفسك وادعو في حجتك لأمك وأبيك وللمسلمين. ما أجر المؤذن وما أجر من ردد خلفه؟ أجر المؤذن أبانه النبي عليه الصلاة والسلام، لا يسمعه أحد من أي جهة من إنس أو جني أو حجر أو شجر إلا شهد له يوم القيامة، وكذلك الملائكة. والمؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، وهم الدعاة المنادون لكم إلى فرائض الله. وأجر من ردد مثله أنه يقول مثل ما يقول ويدعو بالدعاء الوارد بعد الأذان: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. من قال ذلك وردد مع المؤذن أدرك بإذن الله شفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا القدر، وموعدنا في الدرس يوم السبت ضحى إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا.